محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى نهاية البحث في نقائض النسب، وهو قول المصنف كالمتباينين. بعد أن أثبت المصنف أن بين نقيضي العموم والخصوص من واجب هو التباين الجزئي، وذلك اقترى من الشارح أن يبين معنى التباين الجزئي وبيان ما هو الدليل لماذا المصنف اختار التباين الجزئي عليكم السلام. ينتقل كذلك إلى المتباينين. لماذا اختار المصنف أن تكون النسبة بين نقيضي المتباينين هي التباين الجزئي؟ يقول: كما قلنا في العموم والخصوص من وجه، أو نقول هكذا لما صدق كل من العينين مع نقيض الآخر النسبة العينين بينهما تناقض، وهي كالحجر والإنسان بينهما تناقض. هاي العين، كل عين تصدق مع نقيض الآخر، يعني الحجر يصدق مع نقيض الإنسان الذي هو لا إنسان، والإنسان يصدق مع نقيض الحجر، يعني يجتمع مع نقيض الحجر الذي هو لا حجر. فتبين أن كل من النقيضين يفترق عن الآخر باجتماعه مع عين الآخر، يعني اللا إنسان افترق عن اللا حجر باجتماعه مع الحجر، واضحة؟ ولا يمكن أن يجتمع مع الحجر واللا حجر، لأنه اجتماع للنقيضين. وبهذا المعنى يتحقق الافتراق، تتحقق المباينة. نحن نريد في المقام، يعني ولو في الجملة، يعني نحقق الافتراق ولو في بعض الموارد، هذا يحقق لنا معنى التباين الجزئي. هذا تباين أو ليس تباين؟ نعم تباين، لكن لماذا جزئي؟ يقول المصنف: لأن لو قلنا كلي هذا يلزم منه عدم شمول جميع الموارد، كما ذكرنا بالأمس في العموم والخصوص من وجه، حتى نوحد القاعدة ونؤسس قاعدة واحدة نقول بينهما تباين جزئي، لأنه بعض الموارد والأمثلة يكون بين النقيضين عموم وخصوص من وجه، وأخرى يكون تباين كلي كما ذكرنا في العموم والخصوص من وجه. وهذا العموم والخصوص من وجه والتباين الكلي، هذا يوجد افتراق في كل منهما ولو كان بالجملة، في الجملة يعني في البعض، هاي في البعض هو اللي يحقق لمعنى التباين الجزئي. فصح أن يكون جامع بينهما، ما ممكن أن نقول النسبة بين نقيضي المتباينين هي التباين الكلي، ما ممكن. لماذا؟ لأنه في بعض الموارد عموم مخصوص من وجه، وما ممكن أن نقول أنه عموم مخصوص من وجه لأنه في بعض الموارد تباين كلي. حتى نوحد القاعدة ونؤسس، ماذا نقول؟ نقول نوجد معنى يجمع بين الاثنين. ما هو؟ هو صدق كل من الكليين على شيء بدون الآخر في الجملة، هو هذا معنى التباين الجزئي. واضحة؟ يبقى تطبيق الأمثلة، يعني المصنف يأتي كأنه هذا دليل على اختيار نسبة التباين الجزئي. هاي ذكر الأمثلة المتنوعة، هذه ذكر الأمثلة، مرة عموم مخصوص من وجه وأخرى تباين كلي، كأنه يسوق دليل ويثبت لماذا اخترنا التباين الجزئي لاختلاف الموارد. واضحة؟ ذلك يقول: ثم أنه قد يتحقق، يعني شنو؟ أو من البداية، أي كما أن نقيضي بين نقيضي الأعم والأخص من وجه، هاي قوله كالمتباينين مباينة جزئية، كذلك هذا قلنا شنو؟ تشبيه شنو؟
مقلوب.
ها؟
تشبيه مقلوب،
يعني إذا جاءتك عبارة اشرح العبارة التالية: وإلا فعموم مخصوص من وجه وبين نقيضيهما شنو؟ تباين جزئي. كل هاي كم مطلب طلع منها؟ تذكر وإلا عموم مخصوص من وجه، هاي النسب نفسها مو نقائضها، هاي إشارة إلى النسب نفسها، واضحة؟ تقول النسبة تكون عموم بخصوص من وجه إذا لم يكن تطابق من الطرفين كلي، واضحة؟ ونقيضيهما، نبتبدأ بنقيض العموم والخصوص من وجه، بين تباين جزئي تعرف التباين الجزئي وتذكر سبب اختيار هذا المفهوم وتذكر الدليل اللي هو الموارد المختلفة ثم كالمتباينين لو بتناقش بالعبارة لماذا قال كالمتباينين هذا تشبيه صحيح أو غير صحيح هكذا يتعامل مع العبارة كما يتعامل مع الشارع يقول والأخص من وجه مباينة جزئية كذلك بين نقيضي المتباينين تباين جزئي ما هو الدليل يقول لأن معناه يتحقق في التباين الكلي كيف قال فإنه لما صدق كل من العينين يعني الشجر والإنسان أو الحجر والإنسان بينهما تباين أو ليس بينهما تباين بينهما تباين لا شيء من الحجر بالإنسان ولا شيء من الإنسان بحجر يقول لم فإنه لما صدق كل من العينين يعني الشجر مع لا إنسان مع نقيض عين الآخر ما هي عين الآخر الإنسان مع نقيضها ما هو الشجر أو الحجر مع لا إنسان والإنسان مع لا حجر فهذا ايش راح يولد نتيجة ما هي النتيجة هي أن اللا إنسان لا يصدق مع الحجر لأنه صدق مع نقيضه وأن الحجر لا يصدق مع اللا حجر لا يصدق مع اللا إنسان واضحة لأنه صدق مع نقيضه يقول مع نقيض عين الآخر صدق كل من النقيضين مع عين الآخر يعني اللا إنسان يصدق مع الحجر واللا حجر يصدق مع الإنسان فيصدق كل من النقيضين بدون الآخر لماذا بدون الآخر لأنه صدق مع نقيضه فلا يصدق معه بعد يقول فيصدق كل من النقيضين بدون الآخر في الجملة هو هذا المطلوب وهو التباين الجزئي يقول ثم أنه قد يتحقق يعني خارجا مصداقا أين يتحقق يقول في موردين يقول ثم أنه قد يتحقق في ضمن التباين الكلي كالموجود والمعدوم بين نقيضيهما أيضا تباين كلي اللا موجود واللا معدوم فإن بين نقيضيهما وهما اللا موجود واللا معدوم أيضا تباين كلي وقد يتحقق في ضمن العموم والخصوص من واجه كالإنسان والحجر العينان بينهما ماذا تباين كلي لكن بين نقيضيهما عموم وخصوص من واجه يقول كالإنسان والحجر فإن بين نقيضيهما وهما لا إنسان ولا حجر عموما من واجه فلهذا قالوا أن بين نقيضيهما مباينة جزئية فلهذا لذا قالوا كأنه دليل مباينة جزئية نقول لماذا لم يقل مباينة كلية قال لأنه في بعض الموارد يصدق العموم والخصوص من واجه لماذا لم يقل عموم مخصوص من واجه يقول لأنه في بعض الموارد يصدق التباين الكلي فنجد ما يكون جامع لهما ما هو التباين الجزئي قال فلهذا قالوا أن بين نقيضيهما مباينة جزئية حتى يصح في الكل هذا في جميع الموارد أنه يوجد تباين جزئي واضحة النقطة الثانية يعني عبارة عن إشكال أو نقاش في عبارة المصنف من تقديم وتأخير المصنف ماذا قال في البداية انظروا إلى المتن من البداية والكليان من بداية النسب الأربعة والكليان إن تفارقا كليا فمتباينان وإلا فإن تصادقا كليا من الجانبين فمتساويان واضحة ونقيضيهما كذلك أو من جانب فأعم أخف مطلقا ونقيضيهما بالعكس وإلا فمن وجه ونقيضيهما شوف هاي الثلاثة وإن تصادقا كليا من الجانبين فمتساويان ويذكر نقيض التساوي واضحة أو من جانب واحد ويذكر نقيض العموم والخصوص المطلق في المثل ومن وجه وكذلك يذكر النقيض النسبة بينه نقيض العموم والخصوص من وجه اللي هو التباين الجزئي، لكن لم يفعل ذلك أين في التباين. انظر ماذا قال: والكليان إن تفارقا كليا فمتباينان. المفروض ماذا يقول؟ يقول وبين نقيضيهما تباين جزئي. لم يقل ذلك المصنف، واضحة؟ هذا منشأ الكلام في عبارة المصنف. لماذا أخرت ذكر المتباينين؟ لماذا لم تجعل المتباين كالمتساويين؟ تذكر العينين وبعدهما نقيضيهما، واضحة؟ تذكر العموم والخصوص المطلق، وكذلك المفروض تفعل في التباين كما فعلت في التساوي، كما فعلت أو كما كتبت أو كما دونت في العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه. لماذا أخرت ذكر المتباينين؟ واضحة؟ لذلك يقول في العبارة، انظر، يقول: واعلم أيضا لا يذهب عليك أن المصنف أخر ذكر من المتباينين نقيضي المتباينين. المتباينين ذكر أين؟ في البداية. نقيضي المتباينين لوجهين، لسببين، واضحة؟ وإلا هو حسب الظاهر يعني بدوان قد يشكل عليه أنك ذكرت النسب ثم ذكرت نقائض النسب، كل نسبة بعدها نسبة النقيض التي تقول لتلك النسبة، إلا التباين لم تذكره وهو في النسب مذكور أول واحد، فالمفروض تذكر نقيضه معه، واضحة؟ يقول المصنف أو الشارح يوجه ذلك، يقول: أخر ذكر المتباينين لوجهين أو لسببين. السبب الأول الذي ينسجم مع نفس المصنف، المصنف في البداية في بداية الكتاب بين أنه كتاب ماذا؟ مبني على الاختصار، يقول: لأجل الاختصار حتى لا تطول العبارة فأخر ذكر المتباينين. وكيف تطول العبارة؟ قال: لأنه لو ذكر نقيضي المتباينين بعد العينين لأصبحت العبارة ماذا؟ طويلة، تقول: كالمتباينين أو المتباينان تباينا كليا. ألا عبارة المصنف ألا يكون بينهما والكليان إن تفارقا كليا فمتباينان، والمفروض ماذا يقول؟ وبين نقيضيهما، وبين نقيضيهما تباين جزئي. فهذا يسبب طول العبارة، فلأجل الاختصار ماذا فعل؟ أخر ذكر نقيضين المتباينين بقياسه على العموم والخصوص من وجه. أصلا لم يقل ماذا؟ لم يقل يذكر المتباينين ويذكر بعد ذلك ماذا؟ نقيض المتباينين. فإذا الوجه الأول أنه لم يذكر أنه أخر ذكر المتباينين أو النسبة بين نقيضي المتباينين حتى لا يذكر نقيضيهما الذي يسبب طول العبارة، وقاس المتباينين على العموم والخصوص من وجه. إذن تأخيره، السبب الأول تأخيره للمتباينين هو ماذا؟ هو لأجل الاختصار. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، واضح هاي؟ النقطة الأخرى، يقول: التباين الجزئي الذي هو النسبة بين نقيضي المتباينين والعموم والخصوص من وجه، هذا المفهوم حتى نتصوره له ثلاثة أنحاء من التصور. كل مفهوم يعني كالحيوان مثلا أو مثلا جسم النامي، هذا الحيوان حينما نتصوره له ثلاثة أنحاء من التصور. إما أن نتصوره مجردا عن أفراده بما هو الحيوان اللي هو الجسم الحساس أو المتحرك بالإرادة، هكذا وجود ذهني، واضحة؟ نتصوره مجرد عن مصادقه وأفراده. وأخرى لا، نتصوره في ضمن أفراده لكن ليس مطلقا، وإنما في ضمن فرد معين، كأن نتصور الحيوان في ضمن الإنسان، هذا الفرد المعين أو المصداق المعين، هذا النحو الثاني من التصور للمفهوم. وأخرى نتصور المفهوم مو في ضمن فرد معين، في ضمن أفراده لا على التعيين، واضحة؟ كتصور الحيوان في الإنسان والبقر وغيره، في هذا يقول لا، في الجميع لكن لم أعين ما أتصور به المفهوم. فهذه ثلاثة أنحاء للمفهوم. الأول نتصوره مجرد عن أفراده كالحيوان، نحلل حقيقة الحيوان، هذا هو معنى تصور الحيوان. تقول الحيوان عبارة عن شنو؟ جسم حساس متحرك بالإرادة. هذا تصورت مفهوم الحيوان بدون أن أنزل إلى مصادقه وأفراده. وأخرى لا، يمكن أن أتصور الحيوان في ضمن أحد أفراده المعين كما في الإنسان. تقول الإنسان تحلله شو يكون؟ يكون حيوان ناطق. فتصورت الحيوان في ضمن الإنسان الذي هو فرد من أفراد الحيوان. وأخرى لا، أنك تتصور المفهوم في ضمن أفراده لا على التعيين، يعني لا على التشخيص أنه في الإنسان أو في البقرة. واضحة؟ فالتباين الجزئي، التباين الجزئي مفهوم. هاي الأنحاء الثلاثة من التصورات تجري فيه، يمكن أن نتصوره بما هو اللي هو صدق كل من الكليين على شيء بدون الآخر في الجملة، هو هذا مفهوم. هذا التصور الأول كالحيوان حساس متحرك، جيد. وأخرى لا، أتصور التباين الجزئي في ضمن فرد معين، في ضمن العموم والخصوص من وجه. مثلا ما هي أفراد التباين الجزئي؟ عموم مخصوص من واجب، بعد شنو؟ أين يتحقق هو؟ وين موجود خارجا؟ في التباين الجزئي، وأين؟ عفوا، في العموم والخصوص من واجب والتباين الكلي، هذه أفراد. فيمكن أن أتصور التباين الجزئي في ضمن العموم والخصوص من واجب فقط. أتصور التباين الجزئي، يوجد صدق كل من الكليين على شيء بدون الآخر في الجملة، هذا المعنى موجود في التباين في العموم والخصوص من وجه. وأخرى لا، أتصور التباين الجزئي أين؟ في ضمن أفراده لكن على لا على التعيين، اللي هي شنو أفراده؟ العموم الخصوص من وجه والتباين الكلي. شوف الأول، التصور المجرد ما هو مفهوم لا يحتاج إلى ذكر الأفراد. يحتاج إلى ذكر الأفراد؟ لا يحتاج أصلا حتى لتصور الأفراد. أما في الثاني، في ضمن فرد معين نتصور الكلي، في ضمن فرد معين، هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن نتصور ذلك الفرد المعين الواحد. واضحة؟ يعني إذا أردنا أن نتصور الحيوان في ضمن الإنسان لابد أن نستحضر الإنسان اللي هو الفرد المعين. والثالثة، إذا أردنا أن نتصور التباين الجزئي أو الحيوان في أفراده لا على التعيين، فهذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن نتصور وأن نذكر جميع الأفراد. واضحة شيخنا؟ فعبارة المصنف في المقام أخر ذكر المتباينين حتى يذكر جميع ماذا؟ جميع أفراد الأفراد التي يتصور فيها التباين الجزئي. واضحة؟ يعني أخر ذكر نقيضي المتباينين وجعله ملتصق بنقيضي العموم والخصوص من وجه حتى ينتزع من الفردين مفهوم التباين الجزئي. واضحة؟ لا التصور الأول في المقام هو المراد المصنف، ولا التصور الثاني في ضمن فرد معين لاكتفى بالعموم والخصوص من وجه لكنه لم يكتفي. واضحة؟ وإنما هو أراد التصور الثالث، يتصور مفهوم العموم والخصوص، عفوا، مفهوم التباين الجزئي في ضمن جميع الأفراد. واضحة؟ فاقتضى ذلك أن لا يذكر في صدر الكلام بعد التباين الكلي نسبة شنو؟ النقيض بين المتباينين، أخره وجعله ملتصقا ماذا؟ بالعموم والخصوص من وجه، فاستحضر جميع الأفراد وتصور منها ذلك الجامع الكلي أو الجنس لها الذي هو ماذا؟ التباين الجزئي. واضحة؟ أخر ذكر المتباينين أو نقيضي المتباينين حتى يمكنه أن يتصور التباين الجزئي من أفراده لا على التعيين، يعني كلها تأتي إلى مقام التصور حتى ننتزع منها التباين الجزئي. واضحة؟ يبقى سؤال، اتضحت إلى هنا شيخنا؟ واضحة؟ لماذا لم تختر التصور الأول؟ هو نقدر نتصور شنو تباين الجزئي بدون ذكر أفراده. أصلا لا ننزل إلى الأفراد، هكذا هو صدق كل من الكليين على شيء بدون الآخر في الجملة. هذا يكفي أو لا يكفي في تصور مفهوم التباين الجزئي، أو تتصور التباين الجزئي في ضمن فرد واحد العموم والخصوص يكفي في تصور التباين الجزئي. لماذا أصر المصنف إلا أن يكون في جميع الأفراد اللي هي العموم والخصوص من وجه والتباين الكلي؟ لماذا انحصر تصور التباين الجزئي في التصور الثالث الذي يكون فيه التباين الجزئي في جميع الأفراد؟ هذا ترجيح بلا مرجح، يعني تحميل العبارة ما لا تحتمله، واضحة؟ يمكن أن يقال هكذا، يقول المصنف أو يقول غيره أنه نحن في مقام بيان صدق النسب الأربعة، في مقام بيان مصاديق النسب الأربعة، ومصاديق النسب الأربعة لا يكتفى فيها بتصور المفهوم بما هو مفهوم، يعني تصور التباين الجزئي بالحمل الأولي، لا لا، لابد أن نتصور التباين الجزئي بالحمل الشائع، ننظر إلى مصاديقه في مقام التطبيق وفي مقام الخارج. وهذا ماذا يستدعي؟ يستدعي أن نستحضر مصاديق التباين الجزئي اللي هي العموم والخصوص من وجه والمتباينين، واضحة؟ نحن لا نتكلم في مفاهيم النسب، نحن نتكلم في مصاديق النسب خارجا، أين تتحقق؟ في التباين الجزئي وفي المتباينين، عفوا، في العموم والخصوص من وجه وفي المتباينين. فاقتضى ذلك أن نتصور التباين الجزئي في أفراده، لا نتصوره تصور مجرد بالحمل الأولي، ولا نتصوره تصور بما هو في فرد معين، لأن هذا يقتضي ذكر فقط فرد واحد له مصداق مجال ينطبق به التباين الجزئي من المجالات، فيقتضي ذلك أن نتصور جميع مصادر التباين الجزئي، واضحة؟ لذلك يقول المصنف، يقول: واعلم أيضا أن المصنف أخر ذكر النقيضي المتباينين لوجهين، مو أخر المتباينين، أخر نقيض شنو؟ المتباينين لوجهين: الأول قصد الاختصار بقياسه على نقيضي الأعم والأخص من واجه، لئلا يذكر مثلا وبين نقيضيهما، يعني المتباينات، وبين نقيضيهما تباين شنو؟ تباين جزئي، هذا يؤدي إلى طول العبارة، فاختصر بذلك، أخره وقاسه على العموم والخصوص من واجه. الثاني إن تصور التباين الجزئي من حيث، بهذه الحيثية، من حيث أنه مجرد عن خصوصية فرديه، يعني شنو مجرد عن خصوصية فرديه؟ هو ناظر للأفراد لكن لا خصوصية لفرد على الآخر، جيد؟ من حيث إنه مجرد عن خصوص فرديه، يعني نتصوره في ضمن أفراده لا على التعيين، لا لخصوصية لأحد على الآخر، هذا موقوف على تصور فرديه، يعني نتصور فرديه اللي هم العموم والخصوص من وجه والتباين الكلي، موقوف على تصور فرديه اللذين هما العموم من وجه والتباين الكلي، فقبل ذكر فرديه كليهما لا يتأتى ذكره، فقبل تصور فرديه وذكرهما لا يتأتى تصوره بهذه الحيثية اللي هي الحيثية الثالثة. لدينا ثلاث حيثيات: حيثية بما هو بالحمل الأول، وحيثية بما هو موجود في فرد معين، وحيثية بما هو موجود في أفراده لا على التعيين. نحن نحتاج المعنى الثالث، وهذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن نذكر أفراده ونتصور أفراده حتى ننتزع ذلك المفهوم ونتصوره، واضحة؟ هذا قوله: فقبل ذكر فرديه كليهما لا يتأتى، لا يمكن أن نتصوره بهذا التصور الثالث، الحيثية الثالثة. واضح إن شاء الله. إذن تم الكلام في نقائض النسب وصلنا إلى هذه النتيجة: المتساويان بين نقيضيهما أيضا تساوي، العموم والخصوص المطلق أيضا عموم وخصوص مطلق، لكن ماذا؟ بالعكس، والعموم والخصوص من وجه، والتباين الكلي بينهما بين نقيضيهما تباين جزئي. المصنف يعود ويبين أن الجزئي الذي ذكرناه الذي هو في قبال الكلي الذي ينقض أحد قسمي المفهوم، تقول المفهوم إما كلي أو ماذا أو جزئي، يقول هذا الجزئي مشترك لفظي بين معنيين، يعني كالعين مشترك أو المولى له أكثر من معنى. المعنى الأول الذي ذكرناه في صدر الكلام، في صدر مباحث المفهوم، الذي هو ما يمتنع صدقه على كثيرين كزيد وغيره، هذا جزئي. ولدينا معنى آخر للجزئي يذكر، ما هو؟ هو كل مفهوم يندرج تحت غيره، يعني تقول زيد يندرج تحت الإنسان هذا يسمى جزئي، والإنسان يندرج تحت الحيوان ويسمى ماذا؟ جزئي، والحيوان يندرج تحت الجسم النامي فيسمى جزئي. فهذا المعنى أو المفهوم للجزئي هذا شامل للجزء الحقيقي وللكلي، يعني ما هو معناه؟ معناه كل مفهوم اندرج تحت غيره، سواء كان جزء حقيقي هو يندرج أو كلي أيضا يندرج. فتارة نلحظ هذا الجزئي، الجزئي نلحظه بحقيقته بما هو مع عدم لحاظ شيء آخر، هذا يسمى الجزء الحقيقي. ننظر إليه هكذا: ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، جيد، وأخرى نلحظه بلحاظ أمر آخر، بلحاظ هذه الخصوصية، ما هي؟ بأنه يندرج تحت غيره. فهذا إذا كان يندرج تحت غيره بهذا المعنى فهذا شو يكون؟ يكون شامل للجزء الحقيقي وللجزء الإضافي الذي يسمونه الإضافي، يعني الأخص من شيء. كل مفهوم أخص من مفهوم آخر يقال له جزء إضافي، يعني ثبتت له الجزئية بإضافته إلى ما هو أوسع منه. فزيد بالنسبة للإنسان هو جزء إضافي، بالنسبة إلى نفسه هو جزء حقيقي، الإنسان بإضافته إلى الحيوان جزء إضافي، الحيوان بإضافته إلى الجسم النامي يكون أيضا جزء إضافي. فإذا الجزء لفظ مشترك بين معنيين، المعنى الأول هو الجزء الحقيقي، يعني نلحظ الجزئي بما هو جزئي، والمعنى الثاني هو الأخص من شيء، هكذا يقولون الأخص من شيء. من أين أتت هذه الخصوصية؟ يقول لاندراجه تحت غيره، فكل ما يندرج تحت غيره وكل ما أضفناه إلى غيره يعني إلى ما فوقه هذا يسمى جزئي إضافي. لماذا سمي جزئي؟ يقول لاندراجه تحت غيره. لماذا سمي إضافي؟ يقول سمي إضافي لأنه هذه الجزئية تتحقق ماذا؟ بالإضافة، لذلك سمي جزئي إضافي. واضحة هذين المعنيين. المصنف بعد أن يبين المعنيين يذكر النسبة بينهما أو يذكر هذه العبارة، يقول وقد يقال للجزئي، يقال الجزئي للأخص وهو شنو؟ أعم. وهو أعم هاي العبارة تحتمل احتمالين، وهو أعم من أين جاءت هذه الاحتمالات؟ جاءت من تفسير عود الضمير. على ماذا يعود؟ يعود على الجزئي والأخص يكون صفة له، أو يعود على الأخص. واضحة هي العبارة ماذا تقول؟ ويقال للجزئي الجزئي للأخص وهو أعم. هاي وهو أعم مبتدأ وخبر، جملة شنو؟ اسمية. هذا هو إما أن يعود على الجزئي أو يعود على الآخر، واضحة؟ فإذا كان عائدا على الجزئي وهو عام يعني الجزئي للأخص والجزئي هذا المتصف بهذه الخصوصية للأخص هو ماذا؟ أعم. أعم من ماذا؟ أعم من الجزء الحقيقي. يقال للجزئي الجزئي للأخص وهذا الجزئي أعم، واضحة؟ فالاحتمال الأول وهو أعم يريد أن يبين المصنف فيه النسبة بين الجزء الحقيقي والجزء الإضافي. في عبارته ماذا ذكر؟ قال يقال الجزئي للأخص من شيء، للأخص من شيء، هذا الجزء الإضافي، ما زال اتصف بأنه الأخص من شيء، هذا الجزء الإضافي وليس الجزء الحقيقي. هذا الجزئي للأخص الذي هو الجزء الإضافي هو أعام من الجزء الحقيقي. كيف أعام؟ بعد واضح النسبة كما ذكرنا، الجزء الإضافي يمكن أن يكون جزئي حقيقي ويمكن أن يكون ماذا؟ كلي، واضحة؟ والجزء الحقيقي لا يكون إلا جزئي حقيقي. فالجزئي الجزئي الإضافي يشمل الجزء الحقيقي والكلي، له فردان، فرد الأول الجزء الحقيقي أيضا يقال له ماذا؟ إضافي، والكلي أيضا يقال له إضافي. لذلك قال المصنف يقال الجزئي للأخص من شيء، واضحة؟ يقال الجزئي للأخص على الأخص، يطلق الجزئي على الأخص من شيء، وهذا للأخص من شيء هو أعام من الجزء الحقيقي. هذا الاحتمال الأول، واضحة؟ هاي وهو ماذا؟ وهو أعام، يعني الجزء الإضافي أعم من الجزء الحقيقي. أنتم ملاحظين العبارة؟ المصنف لم يذكر الجزء الحقيقي في المقام، فقط ذكر الجزئي في العبارة الإضافي، واضحة؟ يقال الجزئي للأخص، هذا هو الجزء الإضافي معنا، واضحة؟ نعم ذكر الجزء الحقيقي ضمنا لأن الجزء الإضافي أعم منه، وهو أعم، هذا الجزئي للأخص وهو أعم، يعني أعم من الجزء الحقيقي، واضحة؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن هذا كلام المصنف وهو عام يكون جواب عن إشكال. ما هو الإشكال؟ نحن قلنا سابقا النسب الأربعة تجري بين الجزئيات، بين الجزئي والكلي توجد نسبة، بين الجزئي وجزئي آخر توجد نسبة. كيف تقول ويقال للجزئي ويقال الجزئي للأخص وهذا عام يشمل الجزء الحقيقي؟ هاي نسبة أو ليست نسبة؟ هاي الجزء الإضافي أعم من الجزء الحقيقي، هاي توجد نسبة بين الجزء الحقيقي والجزء الإضافي بأن يكون الجزء الحقيقي أخص من الجزء الإضافي، هاي نسبة أو ليست نسبة؟ نسبة. فكيف تقولون أن النسب لا تجري في الجزئيات؟ لذلك منشأ الإشكال هذا، يقول هاي الأخص والأعم كما ذكرت في النسب الأربعة هاي غير صحيح التعبير بها هنا، وتذكر أن النسبة بين الجزء الحقيقي والجزء الإضافي هي ماذا؟ أن الجزء الحقيقي أخص من الجزء الإضافي، واضحة؟ هاي الأخص من شيء هي بين الكليين، أن يصدق أحد الكليين على تمام أفراد ذلك الكلي الآخر ولا عكس، وهذا معنى أعم وأخص، وهذا يجري في الكليات فقط لا يجري أي في الجزئي وال الكلي. المصنف يجيب بهذا الجواب، ما هو؟ وهو أعم، يعني وهو مو عائد على الجزئي في التفسير الثاني، عائد على الأخص، يعني الأخص هي هنا أعم من الأخص المذكور أين؟ في النسب الأربعة، اصطلاح جديد يشمل ما في النسب الأربعة ويشمل غيره الذي نحن فيه في المقام، واضحة؟ اللي هو أخص من شيء بإضافته إلى غيره، هذا المعنى بإضافته إلى غيره الذي يقال للأخص، هذا غير المعنى المذكور في النسب الأربعة هذا أخص أعم من الأخص المذكور في النسب الأربعة، واضحة؟ وهذا الكلام وهو أعم للأخص، هاي صفة للأخص، وهو أعم من الأخص المذكور في النسب الأربعة، هذا لا يصرح بالنسبة مباشرة، لا يصرح بالنسبة بين الجزء الحقيقي والجزء الإضافي، لكن هاي لازمها ذكر النسبة بين الجزء الحقيقي والجزء الإضافي، واضحة؟ فنقول في المقام أربعة نقاط. النقطة الأولى وهو أعم، يمكن أن يكون هذا هو عائد على الجزء الحقيقي، عفوا على الجزء في عبارة المصنف، يعني هو سهم إلى الجزء، وهو أعم يعني الجزء الذي يقال للأخص هنا أعم من الجزء في المذكور الذي يقابل الكلي اللي هو الجزء الحقيقي. الاحتمال الثاني لا، هو يعود على الأخص مو على الجزء، سهم من الضمير إلى الأخص، يعني الأخص هنا عمه من الأخص، جواب عن إشكالي عمه من الأخص ماذا في باب الكليات الذي يكون بين الكليات، جيد؟ ففي الاحتمال الأول تذكر النسبة صريحا بين الجزء الحقيقي والجزء الإضافي، بالاحتمال الثاني لا تذكر التزاما، واضحة؟ يقول المصنف وقد يقال الجزئي للأخص وهو عام، هاي هو نسوي له سهمين، مرة يعود اليمن على الجزئي وسهم يعود عليه على ماذا، لذلك أصبح لها تفسيرين. يقول قوله وقد يقال يعني أن لفظ الجزئي، وهذا شنو معناه؟ أن لفظ الجزئي نظر إلى اللفظ له أكثر من معنى، يعني شنو؟ يعني لفظ مشترك، واضحة؟ يعني أن لفظ الجزئي كما يطلق على المفهوم الذي يمتنع أن يجوز صدقه على كثيرين، هذا المعنى الأول، كذلك يطلق على الأخص من شيء، وعلى الأول يقيد بقيد الحقيقي، جزء حقيقي والذي يقابله جزء الإضافي، وعلى الثاني بالإضافي، والجزئي بالمعنى الثاني أعم منه، شوف هذا المذكور ببارة المصنف، الجزئي للأخص هذا الجزء الإضافي، جيد؟ والجزئي بالمعنى الثاني أعم من المعنى منه بالمعنى الأول، إذ كل جزئي حقيقي فهو يندرج تحت مفهوم كلي عام، وأقله المفهوم والشيء والآمر. هذا جواب عن إشكال، يقولون هكذا. الفخر الرازي يقول إنه كيف تقولون أنه عام، توجد ماذا جزئيات حقيقية لا تندرج تحت مفهوم كمفهوم، يعني مثلا ك الواجب الوجود، مثلا مو كالمفهوم يعني كالذات المقدسة، هاي الذات المقدسة لا تندرج تحت مفهوم آخر، لأنه إذا اندرجت تحت مفهوم آخر، هذا كذا يقول، اندرجت تحت مفهوم آخر هذا المفهوم الآخر يكون لها جنس، وإذا كان لها جنس يكون لها فصل، وإذا كان لها جنس وفصل تكون مركبة، وإذا كانت مركبة يلزم منه الافتقار والحاجة إلى آخره، وهذا منتفي في الذات الإلهية، واضحة؟ لذلك يقول توجد لدينا جزئيات حقيقية لا يصدق عليها هذه الإضافة حتى يكون الجزء الإضافي أعم منها، لا تندرج تحت جنس أو شيء أعم منها، وإلا لزم ماذا؟ لزم التركيب. المصنف يقول لا، فهو يندرج تحت مفهوم كلي عام، وأقله المفهوم كما تقول الجزئي والكلي أقسام المن للمفهوم، واضحة؟ أقله المفهوم أو الشيء والأمر، وكذلك يقال مثلا أنه لا يشترط أن يكون للجزئي لهذا الجزئي الحقيقي المندرج تحت شيء أعم منه، لا يشترط أن يكون ذلك الشيء هو جنسا حقيقيا له، مو جنس حقيقي، يكون ماذا؟ يكون عنوان شامل يشار به إلى ذلك الجزئي، واضحة؟ كما ذكرنا أين هذا المعنى ذكرناه؟ ذكرناه بالإمكان العام، شنو؟ بالمعنى العام، قلنا الإمكان العام الإشكال يرد عليه ماذا؟ أنه في العموم، أنه يشمل الإمكان الخاص والوجوب والامتناع، لا على نحو الجنس وجزء من هذه، لا يكون عنوان عام عرض يشار به إلى هذه الثلاثة. كذلك في المقام المفهوم والشيء مثلا والآمر، هذا مفهوم يشار به إلى الجزئي وإن كان جزئيا حقيقيا ولا يلزم التركيب. واضحة؟ يقول والشيء والأمر ولا عكس، إذ الجزئي الإضافي قد يكون كليا كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان. هذا الاحتمال الأول. يقول ولك أن تحمل قوله وهو عام على جواب سؤال مقدر، كأن قائلا يقول الأخص على ما علم سابقا هو الكلي في النسب الأربعة. النسب الأربعة أين تجري بين الكليات. يقول سيدي على ما علم سابقا هو الكلي الذي يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا، ولا يصدق هو على ذلك الآخر كذلك. والجزئي الإضافي لا يلزم أن يكون كليا، بل قد يكون جزئيا حقيقيا. جيد. فتفسير الجزئي الإضافي بالأخص بهذا المعنى تفسير الأعم بالأخص. فسرت الأعم الذي هو الجزء الإضافي اللي يشمل الجزء الحقيقي والكلي بالأخص. فسرت ماذا؟ بالأخص الذي هو يذكر في باب النسب الأربعة. فأجاب بقوله وهو عام، أي الأخص المذكور هي هنا أعم من الأخص المعلوم آنفا اللي في النسب الأربعة. ومنه يعلم النسبة التزاما، النسبة بينهما، أن الجزئي بهذا المعنى أعم من الجزئي الحقيقي، فيعلم بيان النسبة ليس صراحة كما في الاحتمال الأول وإنما التزاما. وهذا من فوائد بعض مشايخنا طاب ثرى. واضحة. يقول الكليات الخمسة هذا يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.